هذا بمشيئة الله عز وجل درسنا 54 في سلسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نسأل الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مسجونا في الحق إلا فكفت دينه، ولا مأسورا في سبيلك إلا فكفت أسره، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وانصر الإسلام في مشرق الأرض ومغربها. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم كن معهم يا رب العالمين، ثبت عقيدتهم، قوي يقينهم، ألهمهم صوابهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أطعمهم واسقهم واكسهم من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالصرب المعتدين، اللهم عليك بالصرب وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم صن أعراض نسائنا وبناتنا في البسنة والهرسف، اللهم صن أعراضهن من كل سوء. اللهم من أرادهن بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا، أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم إن الأمم قد تكالبت علينا فكن معنا يا رب العالمين. اللهم قوي يقيننا، اللهم قوي يقيننا، اللهم ألهمنا صوابنا، زين الإيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا مولانا من الراشدين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا وعن زوجاتنا وعن بناتنا وأبنائنا وعن مجتمعاتنا، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا كما أن الهزيمة بلاء، أيضا النصر ابتلاء. فلقد وقفنا في الدرس الماضي عند فتح مكة، وبسط النبي صلى الله عليه وسلم جيشه من الموحدين الصادقين الصابرين القانتين العابدين المؤمنين على ربوع مكة كلها، ودان الأمر للإسلام في البلد الحرام، وانتهى الشرك وأهله، وكسرت وتحطمت الأصنام بعد أن أذن الله عز وجل أن تطهر مكة من الشرك إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله رب العالمين. رأينا بعضا من هذه الدروس العظيمة في هذا اليوم فتح مكة، رأينا كيف كان تواضعه صلى الله عليه وسلم حين النصر، وكيف يكون صبر العبد وثباته عند الفزع وعند الزلزلة وعند هجوم الناس عليه أو إرادة الناس به سوءا. فالإنسان لا ملجأ من الله إلا إليه، وهو عز وجل ناصر كل مستضعف، فما من ضعيف ويستنصر بالله إلا ويصير قويا، وما من قوي متجبر لا يعتصم بالله إلا وهو ضعيف، سوف يهزم هزيمة منكرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. والإنسان لا يأخذ الأمور بظواهرها، لا تنظر إلى الأمور على ظواهرها، ولكن انظر إلى الأمور على حقيقتها، انظر إلى الأمر على حقيقته. فإن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن العاقبة للمتقين وليست أبدا للكافرين أو للفاسقين أو للمنحرفين أو المطبلين أو المزمرين، إنما العاقبة لأهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذين يوحدون ويشهدون حقا وصدقا، والإيمان عندهم ما وقر في قلوبهم وصدقته أعمالهم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. طبعا بعد فتح مكة كلنا نعلم أن النبي تحرك صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وعند الحركة إلى حنين لنلقى غزوة خطيرة من الغزوات ومن الامتحانات التي واجهها المعصوم صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من وقفة، لابد من فاصل ما بين فتح مكة وغزوة حنين، لابد. لما؟ لأن العبد وهو منتصر لابد أن يأخذ الدرس من النصر، ولا يشغله النصر عن الذلة لله عز وجل. يعني الإنسان لما ينتصر سواء على المستوى الخاص أو على المستوى العام، ما يهزوش النصر فيخرجه إلى البصر والأشر. قد تنتصر أنت في قضية المحكمة على جارك، على أخواتك، على قرايبك، على صاحب الأرض، على صاحب البيت، على المستأجر، على رئيسك في العمل، على موظف عندك، تنصفك النيابة الإدارية أو مجلس الدولة بقانون أو شيء، أو القاضي بقرار، فتسعد، وعندئذ يهزك النصر، فتأتي بأشياء لا يرضاها رب الأرض والسماء. وأغلب الناس عند النصر ينسون من الذي نصرهم. كثير من الناس، كثير جدا من الناس، إذا انتصر الواحد منهم نصرا ولو مزيفا أو مؤقتا فرح وشعر بالدهن، وبدأ في أن يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله والعياذ بالله، يفتن الناس يقول لك هو أنا، يقول لنا أنا بيني وبين ربنا عمار، كان نصرني في القضية. وربما نصر الله عز وجل هذا العبد في تلك القضية لا لنعمة وإنما لنقمة، ليستدرجه رب العباد من حيث لا يدري ولا يعلم. كان يقول في نفسه ايه ده، انا بقى ما شاء الله عليه وانا في احسن مني، وانا لو ماشي منحرف لا سمح الله او بغلط، كان انا ربنا نصرني على الناس دول. قد يقول الانسان هذا، ولكن نصر المؤمن يجب ان يشعره بنعمة الله عليه. لابد ربنا نصرك مسألة صغيرة كانت أو كبيرة، لا يهزك النصر، لا يخرجك من حدود التواضع والذلة بالله والتوكل عليه وصدق اليقين فيه عز وجل، إلى أن تنسى المنعم عز وجل الذي أنعم عليك بالنصر. لابد أن يكون رباط العبد كله مرتبط بيد من بيده الأمر كله، الخط كله يبقى بيد الله، ودي مسألة لا يختلف عليها اثنان. فلا بد أن حدث للصحابة وللألفين الداخلين حديثا إلى الإسلام هزة بعد نصرهم في مكة. الصحابة الخلص بفضل الله عز وجل يشكرون عند الرخاء ويصبرون عند البلاء، هذه صفات أصحاب محمد معروفة دي على مر التاريخ. واحد منهم عشان يشكر الله يقوم يصلي، يصوم، يكثر من العبادات، يكثر من الطاعة لله عز وجل. لا ما يعرفوش نخذ الصداقة ولا نخذ النصر ولا الكلام الفاضل. وعند الهزيمة يبحثون، لا يبكون على الهزيمة فحسب، وإنما يبكون على ذنوب قد صنعوا، هذه الذنوب سببت لهم الهزيمة. ترجمها أمير المؤمنين عمر بقوله لسعد: يا سعد اعلم أن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. طب ذهنك أن ذنوب العساكر والجنود والضباط أخوف عليه فتكا وإضرارا به من العدو، لأن الذنوب تهزم الإنسان وتجعله يتخلى عنه نصر الله عز وجل. لأن المسلمين عندما ذلوا لله في بدر وقف الحبيب يدعو رب العباد سبحانه ويرفع يديه حتى يرى أبو بكر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم ويقع الرداء من على كتفيه، العباية تقع من على كتفيه الشريفين عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يعيد الرداء مرة أخرى، هون على نفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعد، لن يخزيك الله أبدا. إذن برضو المعين اللي واقف جنبه فبيكسرش استعدمته، فبيخلوش يشعر بالخوف، وإنما يقويه على الصلة بالله عز وجل ويؤمله في رحمة الله سبحانه، ويفتح له باب إن الله لن يخزيك أبدا، إن الله منجز لك ما وعد. يظل هكذا رسول الله على الدعاء، والمسلمون في حالة يرثى له، لأن الحرب قد فرضت عليهم في بدر، حرب ما طلعوهاش باختيارهم، هم رايحين يأتوا بالعير القافلة بس، ما راحوش عشان يحاربوا، فلذلك خرجوا من المدينة ليسوا على استعداد للمعركة، ولم يخرج إلا 313 هم الذين أو كل الذين خرجوا مع رسول الله، خرجين استعداد للمعركة، نحن طالعين عشان يعني يأتوا بالعير القافلة عليها كم حارس؟ 40-50 واحد 100 واحد، هم 313. فلما فرض عليهم القتال انظر ماذا صنع حبيب الله محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صف الصفوف، اول ما يعمل يشوف الحقوق، كما يبقى عسكري شايل من القائد، القائد يمرمغ بكرامة العسكر الارض وبعدين تحت المعركة عايز يطيعه، في المعركة العسكري اول من يقتل يقتل القائد بتاعه انه شايل منه، وناهيك عن الله يعني عما يأتيك بالكبر. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقف منه، اللي أذيته في حاجة اللي ياخد حقه النهاردة دلوقتي الآن، عشان خايف أحسن لو دخل المعركة فرزق الشهادة وجاءه الموت ياخد من حسناته يوم القيامة. وتعلمون قصة سواد بن عبد الله الله يرضى عليه الصحابة الجليل، قال له ألم تاني ليه؟ لأنه بيصف الصفوف بيسويها بإيه؟ السواف، السواف. مش نسمع سوء الأدب من حتة عسكري شرطة ولا ضابط ولا مش عارف ايه في الشارع او في القسم او هنا او هنا او موظف، لكن تقول لنا البلاوي دي منين على الصبح يا ابني؟ دي شغلتك، ده هو اللي بيديك مرتبك، هو اللي جاي يختم الورقة ده ويمضي الاستمارة وتوقعها له او تديله ختم النسر بتاعها، مرتبك بنجيبه هو من الضرايب اللي بيدفعها عشان بيشغلك عنده، أنت أجير عنده. لكن مين اللي فهم الموظف القضية دي؟ لو فكر أنه عينة غير العينة، عينة غير العينة. فسيدنا الحبيب بينظر الصفوف بإيه؟ بالسواف. ارجع لورا، ارجع لورا. وكان حنونا صلى الله عليه وسلم، كله حنان. فسواد بن عبد الله قال له: أنت يا رسول الله آذيتني، عملت إيه يا سواد؟ الآلمتني بالسواف. انت بتذاكر يا سواد؟ ديمقراطية، ده مش ديمقراطية، لأن لو حوالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشبه الذين حول الآخرين، استنى يا راجل عارف تكلمين؟ هو سواد عارف ولا مش عارف؟ عارف نص. وأحب الناس إلى قلب رسول الله، والرسول أحب الناس إليه، لكنه عايز يغتنم الفرصة. سواد مش يعديها كده، فرصة جاته. قال: انت بقى ألمتني يا حبيب الله؟ كيف يا سواد؟ قال له: ضربتني رضي رسول الله. قال: خلاص انا قال كده يبقى صادق، لاننا في عرف حكوماتنا في دول الاسلام كلنا كاذبون الى ان يثبت صدقنا. لا، هو الرسول اعتبار الناس كلها صادقة الى ان يثبت العدل. انا ضربتك اين؟ قال: على ظهري. على ظهرك كمان؟ سيدي. قال: هذا ظهر يا سواد. الصحابة بقى ايه علي يا سواد؟ الله، ما انت بقى باين عليك بتستمرق هاو بقى، يعني ما تنساش روحك بقى. هو الكلام ماشي لكن مش عارف الجد. الصحابة ما يعني انا متخيل سيدنا عمر كان واقف ازاي، عايز تخيله. ما
لا يقبل الباطل واحد حتى لو هو مفيش حد يقدر يقول ده هزار ده في معركة الموت معركة فما فيش وقت للهزار. هذا ظهري قال لا لقد ضربتني على بين كتفي على جلدي دون الثياب من غير ما لابس حاجة. فالتالي سواد نظر إلى من لم ينظر إليه بقية الصحابة فلما كشف الرسول عن كتفيه وكان بين كتفيه خاتم النبوة أكب سواد على خاتم النبوة ليقبله وقال يا رسول الله وددت أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما تقع عليه عيني هو خاتم النبوة كي تشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. هو عارف الأمور ماشية ازاي. بس في نقطة مهمة لولا ثقة سواد بن عبد الله من تواضع الحبيب لما طلب هذا الطلب انه عارف انه هيوصل للحتة دي هيصل الى ما يطلب. الفان من المشركين دخلوا في دين الله عز وجل يوم فتح مكة فدول نستطيع ان نسميهم في بداية اسلامهم من المؤلفة قلوبهم اللي هم لما تدليله تشتري فيه لسان او قائد او مفكر او تشتري به عدم عدائه لك وللإسلام. لسه الايمان عنده ايه زي الاعراب. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم لم لسه درجة اولى ايه اسلام فعل الفوق يبقى ايمان انت لسه في درجة ايه في ابتدائي اسلام لسه. فهذان الالفان كان لهم اثر سيء بعد فتح مكة على صفوف المسلمين في حنين كما سوف نقص إن شاء الله القصة الآن بإذن الله. بس لابد نريد من رفض مع حضراتكم عشان نطلع من دروس الغزوات بفائدة لنا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. لابد من رفض غزوة أو فتح مكة غزوة حنين برابط مهم. إيه اللي يخلي جماعة زي الصحابة يصبروا هذا الصبر العنيف والعنيف والشديد في هذه الزلازل المستمرة وهذه المعارك المستمرة ما الذي جعلهم يصبرون حول رسول الله؟ فسيدنا رسول الله ده يعني مؤيد من الله قلبه لا يخاف إلا من ربه. الصحابة إيه اللي وصلهم للدرجة دي؟ إيه اللي خلى أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها تقاتل يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المية اللي ثبتوا حوالين الرسول؟ كانت سيدة أم سليمة الله يرضى عليها وكانت حاملا في شهرها الخامس. الله عليك قارن بينها وبين مراتك دلوقتي اللي حامل في الشهر الخامس. لا انت عارف تكلمها ولا انت عارف تقول لها اعمل لي كوبايه شاي وقاعد تسترضي فيها وتكلم على كل في داعي احنا ما ايه احسن ما في ايه خلينا في ام سليم لاخرجها من المسجد سليما. السيدة أم سليمة مش قاعدة في السرير بتتوحم، لا مش عايزة المستشفى الفلان عشان تولد فيها، عايزة أوضة بجناح يا ستي جناح ولا جناحين المهم هولادة والسلام. المهم ماشي لو عندك هتلاقي تلات جناح ومن المهم ايه اللي يخلي واحدة زي السيدة أم سليمة تقف لتنافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ازاي ازاي يعني دي راح برضه لما يقعد يتقدمها الله ده في ناس بشنب ولحيه وساعه الجد لو الباب خبط جامد فرصه نفط 3 متر لفوق ازاي دي واحده زي السيده الله يرضى عليها نسيبه بنت كعب ام عماره اللي يخليها تعطي يعني ظهرها للمشركين في احد كي تقع الحراب في ظهرها وتضع وجهها قبالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تقع الحراب في ظهرها حماية لجسد رسول الله. ايه بيخلي العناصر تفتح كده؟ ها؟ بيخلي سبحان الله. ايه اللي يخلي واحد يقول لك كنا نترس عن جسد رسول الله في بعض المعارك يترسوا يعني ايه؟ يعملوا حصار كامل حول جسد رسول الله عشان ما حدش يقدر يخلص له. ما هذا الصبر؟ لابد ان له اسباب ولا كده جاي من الهوى؟ طب وايه اللي ما خلاش عندنا احنا الصبر؟ يعني انت معذرة لا قادر تصبر على مراتك ولا مراتك قادرة تصبر عليك ولا جارك قادر يصبر عليك ولا ابنك يعني يطلب منك طلب في الثاني تبتدي انت تزهق يبتدي الواد يزهق برضه الاثنين عندهم ايه حالة من الأرق يبتدي كل واحد يشد مع الثاني يبتدي تقوم الولد يعلى يجي الراجل يجري يا مولانا مش تقول للعيال تدفع علينا في الدار يا ابني بنقول لهم والله بنقول لهم بس هو القضية انت استنيت لما بقى عنده 25 سنة وبدأت ها سبحان الله. ولذلك انا اقول دائما يجب ان لا ننسى مسألة صراع الاجيال. يعني لما ابنك يكلمك في موضوع كون الموضوع بالبيئة والارض التي يقف عليها ابنك ابن العشرين سنة، انت عندك 50 سنة 60 سنة وابنك عنده 20 بيكلمك في موضوع، انت للأسف تنظر الى الموضوع بعين ابو 60 سنة والولد بيتكلم بلغة ابن العشرين في حمية لا ازاي نرفع قضية على اولاد عندنا ناخد الارض. يقول لي يا ابني الصعيد ده انا كبير العيلة وعيبة ان احنا نرفع عضي. يا بابا الام لازم ايه تبدي له من التفاهم حتى تصل الى امر، تصل بذهنك انها اوامر ونواهي. وانت يا بني ان جادلت اباك او ناقشته يجب ان لا تضع في ذهنك انه محمود صاحبك لا، وانه محروس زميلك لا، انه والدك. والاب والام لهما مكانه عند النقاش. اخفض صوتك، حاجه اسمها ولد يعلي صوته على ابوه حتى ولو كان الحق معك، حتى ولو كان ابوك سكير خمر اكثر من كده، حتى ولو كان ابوك مشركا، لان الله قال وصاحبهما في الدنيا معروف، لا بد ان تعامله بالمعروف. خلي بالك من النقطه دي. وانت ايها الاب الكريم ارخي، يعني ايه برضو كما يخفض الابن جناحه لابيه وامه يرخي الاب حنانه على ابنه، يعني يظلل حنانه كلمة عطف. كثير من الأبناء يشكون من غلظة وجفاف عواطف الآباء نحوه. صحيح الله يعين الآباء العمل والغلاء والشغل ومتاعب الحياة، لكن هذا لا يغنيك أن تقول كلمة حنونة لابنك ولابنتك. اقعد جنبهم كده، ادخل جنبهم هو بيذاكر الولد، بتعمل ايه يا ابني، عامل ايه، اخبارك ازاي، بعض يا ابني اصبر علينا لغايه ما ان شاء الله ربنا يفركها ونعمل قرشين ونخطب لك ونجيب. يعني انت ايه يشعر ان ابوه جنبه حاسس بمشكلته، مش كل ما تشوفه والنبي ما انت فالح، يبقى تعالى قابلني، يبقى مش عارف، يبقى تعالى زور قبري وقول مش عارف ايه ده كده، انت بتيأسه. وهو الولد اصلا مشغول من اخوانه بره وشايف البلاوي، فانت كن معوان معه، خليه صديق لك، اقعد جنبه. أما تدري ما حدث لأبي عبد الله أبي كلاب أيام حرب القادسية؟ الله يرضى عليه، أبو عبد الله ابن كلاب جاء وكان رجلا قد عبر المئة من عمره، حتى المئة كفيل، جاي واحد صاحبه، أهلا أبا عبد الله، قام عمر له. سيدنا عمر عنده في الوقت ده كم، 50 سنة، وده الراجل عنده 100 سنة. والعربي يجيد احترام كبير السن والمسلم اكثر احتراما لكبير السن. قام عمر فاخذ بيد ابي عبد الله واجلسه بجواره، مرحبا مرحبا يا عماه، ماذا جاء بك؟ قال يا امير المؤمنين اوحشني كلاب ابنه، اتريه في المعركه في الجيش مع سعد بن ابي وقاص، والراجل كبر في السن وشعر انه قرب يموت وخايف ان ابنه يتاخر، فنفسه يشوف ابنه. قال ماذا تريد من كلاب يا ابا كلاب، عايز ايه منه؟ قال يا امير المؤمنين لا اريد من الدنيا شيئا الا ان اشم كلابا شمه واضمه ضمه، اشم ريح واحضنه. ذرفت عينا عمر بالدموع، وكان سيدنا عمر على 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 قوته دي عند مواقف معينه كالصدق، هكذا المؤمن رقيق القلب. رسالة عاجلة مع محمد بن أبي مسلمة، يعني بتاع كبير يوران بتاع سيدنا عمر، أوام على المدائن، يلا على أرض إيه في القادسية، أوام يا محمد، جواب لسعد بن أبي وقاص بأمر القائد العام ولا الأمير المؤمنين أن ينزل كلاب إلى المدينة فورا فورا. عود يا أبا كلاب إلى بيتك، ارجع البيت وربنا ييسر الأمر. فين على حدود العراق لما يجي كلاب؟ اسبوع 10 ايام اكثر اقل. جاء كلاب، شوف الطاعه بقى، اول ما وصل المدينه ذهب الى امير المؤمنين لان ده له الطاعه، الامير له الطاعه. نعم يا امير المؤمنين. قال ماذا تصنع مع ابيك؟ تعمل ايه مع ابوك؟ ايه اللي خلى اصل سيدنا عمر عايز يعرف ايه اللي خلى الاب يحب ابنه قوي كده؟ لان الابن ده فار، ولو ولد متعب لك يلا بقى الله يسهل له، يعني مش قادر يدعي عليه يا عيني، الله يسهل له بقى. وكانه دعاء عليه. لكن الثاني عايز سيدنا عمر يخطبه ليه؟ قال يا امير المؤمنين انظر الى ابلي فانظر الى اعظم ناقه لدي اكبر ناقه عندي فاريحها رياحها الاول واغسل برعها بالماء البارد ثم احلب فاذهب الى ابي فاسقيه ثم ادخل الى زوجتي وابنائي فاسقيه. طب اعمل الحكايه دي. راح جابوا ناقه جابوا وحلب بايده وقال له طيب دلوقتي ابوك لما يدخل عليك انت ما تعملش صوت لا تحدث صوتا. وعمل سيدنا عمر اختبار للرجل كبير السن. ابا كلاب قال له نعم يا امير المؤمنين. قال له خذ فاشرب. وضع الرجل الكوب على فمه فاجهش بالبكاء. قال له مالك ابا كلاب؟ قال والله يا امير المؤمنين لولا ان تقول اني قد خرجت اني لاشم رائحه يد كلاب في الاناء. شامم ريحه ايد ابني. انا خايف تقول الراجل ده بيخرف وكبر في السن وبقى. اني لاجد ريحه كلاب يد كلاب في الاناء. قال هاك ابنك ابا كلاب. ام الولد قبل رجل ابيه والتزمه فبكى الحاضرون وبكى عمر فلم يسكت حتى اذن بلال لصلاه العصر. ايوه سيدنا عمر مش قادر يمسك نفسه من الموقف الدرامي او العاطفي اللي بين الابن البار والاب الرحيم. اظن القصص دي لاولادنا مهمه. مهمه يا اولادنا لان دي بتجي لنا مشاكل كثيره بتزعلنا. بتزعلنا الواد اللي بيصلي عندك في الشارع بيشوح لي. لا غلطان. البنت اللي بتصلي عندك في الشارع بتزعق امها ما يعجبناش. لاننا نريد ان تكون هذه الدروس يعني كانها صفحات. انتم ابناؤنا في المسجد عباره عن صفحات لهذه الدروس في البيوت وفي المجتمعات. عشان الناس تقول اهو فعلا المسجد بيعمل خير. بعدين حد يقول علينا كلام سيء. اما ان صنعتم خيرا ولم يشكركم احد فاعلموا ان الله عز وجل هو الذي يشكر فهو الشكور سبحانه وتعالى. فالذي جعل الصحابه يصبرون في هذه المواقف الشديده. جمعنا لحضراتكم تقريبا 10 أسباب تجعل المؤمن يصبر. او تجعل الناس من اهل الصبر. انا هقول لحضراتكم تقريبا شويه منهم يعني ضروري 10 قوي عشان ندخل في غزوه حنين. لكن اصل يهمني في الغزوات مش سرد القصه. ان انا لو اخذت من دروس الغزوات الشجاعه والتاريخ النافع للاسلام والصبر يبقى انا بقى اخذت من الغزوات خيرا كثيرا. ان الغزوه مش قصه. لا دي قصه بس ايه نسردها عشان نتابع الحكايه. لكن لابد ان للقصه اعتبار وفائده وثمره. فتوحدوا الله لا اله الا الله. اهل العلم جمعوا اسباب الصبر. ليه الناس بتصبر؟ ليه اصحاب الصبر بيصبروا؟ هل يا ترى الصابرون عددهم كبير يوم القيامه ام قليل؟ قليل. لان الصبر مرتبط بالايه؟ بالشكر. وليس بين رب سبع ايه وقليل من عبادي الايه؟ الشكور. فكان ايضا وقليل من عبادي الصبور. لان الصابر الذي يدعي الصبر ويشكو ليس بصابر. يعني انت لما تقول انا صابر وكل ما تقعد في حته تشتكي يبقى لا تحشر يوم القيامه في زمرة الصابرين. اللهم احشرنا في زمرة الصابرين يا رب. شو يا سيدي؟ قال اهل العلم حمل الله عز وجل حمل الله عز وجل هؤلاء الصابرين وقدرهم على حمل الاقدار مشاهدتهم بكثير من الانوار. يعني تصلوا على المختار. الابتلاء قدر. صح ولا مش صح؟ قدر. قدر يطلع لك ولد متعب، دار متعب، مصيبه ما لكش فيها حل. ازمه طلعت لك في الشغل بدون مقدمات. وجدت نفسك بتشار اليك باصبع الاتهام وانت ما عملتش الكلام ده. الله جت منين دي؟ هذا ابتلاء. لان الابتلاء لا ياتي بمقدمات. مش الابتلاء يجي خبط عليك ويقول لك خلي بالك. أنا بعد سنة هاجي إيه؟ هاجي أزورك. الابتلاء يأتي فجأة. ولذلك كان الحبيب اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يعني القضاء مثلا يعني مكتوب عليك ان يقع عليك حجر. انت ماشي الشركه جنب حيطه، انت قاعد راضي تدعي ربنا لنا، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. روح سبحان الله وانت رايح واحد يوقفك في السكه يسلم عليك، السلام عليكم على السلام، عامل ايه؟ كويس؟ طيب الحمد لله، دعينا مع السلامه مع السلامه. دي اخرتك سنتين. هو انت ماشي الحجر راح واقع، خلي بالك راح جاي على حافه التاكسي بتاعك او على حافه العربيه او على المعذره على مقدمه الحذاء او على ايدك في يدك عورت صباعك، بعد ما كانت هتنزل على ام راسك نزلت ايه؟ على طرف من اطرافك. فهذا هو هذا هو الوصف في القضاء. الاجل واحد بيحب ابنه قوي قوي او بنته جدا، ما حدوش من الدنيا الا هي. جات البنت سخنت 40 درجه مش قادره تنزل، بعدين الاطباء احتاروا يعمل ايه؟ هو مؤمن قاعد بيدعي ربنا. اذا لما تصبر العبد يحدث ايه؟ هل وضع الله يده على قلبه فسكن فكانت المصيبه بردا وسلاما على قلبه. روح ايه؟ هادي وده سلام. واحنا لنا في نفسنا حاجه، هو انا عملت اللي علي، هي عيت مريضه وانا جبت لها اطباء وصرفت الفلوس اللي عندي، وسبحان الله ربنا بقى يعني هو اللي يتصرف بقى. نحن عبيده والمالك يتصرف فيما يملك. يا رب انا لله وانا اليه راجعون. خلاص انا كده يعني جعلهم يحملون الاقدار على راسهم وعلى قلوبهم لمشاهدتهم الانوار. ازاي يعني؟ قصصنا لحضراتكم عن الصحابيه اللي بتقطع اللحم، فالسكين راحت قطعت بعضها فتبسمت الخدامه بتاعتها بتقول لها يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف من يدك؟ قالت لما تلمحت حلاوه الصبر وثمرته نسيت مرارة الألم. هي بصت على ايه؟ لأن لو صبرت دلوقتي هتاخد كتير بكره. فشافت الثمرة قدامها، تصبر ولا ما تصبرش؟ بلاش دي، خلي ولد عندك عنده سنة وبدأ يدوب هنا تاتا تاتا يمشي. الولد بيحب لعبة معينة ما بيقدرش يمشي لسه، بيقوم خطوة وروح واقف، يقوم خطوة وروح واقف، تروح تعمل له ازاي؟ ها امسك اهي. روح ماشي وراك خطوه، طب امشي تاني، يمشي وراك خطوه ثانيه، امشي، ثلاثة أربعة متر الواد ينسى نفسه، لأنه شاغل نفسه بإيه؟ بما يحب، فما بالك بأهل الصبر هم الذين رأوا الثمرة وحلاوة العافية عند الله، وثمرة الصابرين عند الله، فنسوا الألم الذي هم فيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني بالضبط زي الأطفال اللي إيه؟ ممكن نقعد إيه؟ نلعبهم كده بال، واخد بالك أنت؟ آدي سبب. أعانهم الله عز وجل على حمل الأقدار مشاهدتهم ها لجزء من الانوار. هم لو شافوا الانوار كلها ها، هم لو شافوا الانوار. طب من فينا لا يحب ان يرى رسول الله؟ احنا الواحد فينا اللي بيشوفه في الرؤيا مره ها، وانت بتشوف في الرؤيا ايه؟ على قدر ايمانك. بعد يقول لك ده انا شفته عند راجل عادي، قال له لا وشه منور كده، بعد يقول لك شفته زي ما بتوصفه لنا الشيخ بالظبط ها، وهكذا درجات. فما بالك بقى لما تيجي عند حوض الكوثر وجاي تشرب، لا 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 لا, لا. لا يا عبد الله، تعبت في الدنيا كثيرا وانا شفيعك وحبيبك محمد، انا سوف اسقيك بنفسي. يديك كوز ميه بقى، مش كوز زي الكوز بتاعك، لا لا. تخيل انت بقى ما اعده رب البشر. مين فينا يكره الموقف ده؟ مين فينا ما يحبش الموقف ده؟ يبقى نصبر ولا ما نصبرش؟ ها؟ نصبر ونصبر. سبحان الله، بلاش دي، تعالى لحته الصبر كمان. ها؟ واحد ربنا انعم عليه، اللهم انعم علينا برحمتك يا رب جميعا وبالجنه بدون سابقه عذاب. ربنا اكرمه ودخل الجنه. في الدنيا كان عايش في اوضه ومفيش صاله، وبعدين الاوضه اللي عايش فيها يعني بالليل تسبح زي جحا لما ساكن في بيت الراجل، قال له يا اخي البيت بتاعك ده قديم ولا ايه؟ قال له مين قال؟ مش قديم يا اخي، بشوف يعني السقف بيعمل صوت في البيت كده. قال لا ده بيت، ده بيت صالح، ده بيسبح. قال له ما انا خايف الخشيه تاخده فيسجد، يفضل يسبح لغايه ما هو يسجد انا اتخرج. فتلاقي الغلبان اللي عايش في اوضه وصاله ده، قال يدخل يخلوه الجنه، قال ايه؟ قال يدخل، قال يمشي في ملكه 2000 سنه. يا سلام، 2000 سنه يمشي في ملكه؟ وبعدين
القصور اللي قاعد فيها لها ابواب اربعه. يعني هو باب شقتكم باب بيتكم يا دوب بتدخل فيه بالجنب كده عشان حاطط وراها الدولاب يعني اللي حاطط فيه حد في العيال شوف حاطط ما تدخلش بباب وشك بجنبك كده سبحان الله. ضاقت عليهم الارض بما رحمت لا اله الا الله. هناك بقى اربع ابواب. الابواب الاربعه دي لدخول الملائكه عامه، والملائكه يدخلون عليهم من ايه؟ من كل باب. يدخلوا ايه؟ محضر جايب له والعياذ بالله حجز اداري بتاع ضرائب جايب له خراب البيت. سلام عليكم بما صبرتم. يبقى هنا حطهم ليه؟ صبر. بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وباب تدخل عليك منه الحور العين زوجاتك. بس ايه زي ما شرحنا اللي ربنا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا لا في تأطيم ولا ما جاب الغراب لامه ولا ما مش عارف ايه الرجاله ولا ابدا مش الكلام ده خلاص. ولو الشام 111 في حواجبها في الرايحه والجايه ابدا ولا مشغلها 13 عضله ابدا مفيش الكلام ده. باسمة المحيا هي ست نفسها في الجنة برضه نسائنا اللهم ادخلهن وإيانا الجنة يا رب. نفس القضية برضه هم ما شاء الله عليهم لا بتغير أحسن يكون حلم حلم ها ولا بتغير من مش عارف من أمه ولا بتغير من أخته الكلام ده ما فيش. ربنا بينزع منهم الإيه الحتة السودة بتاع الغيرة دي مفيش هناك غيرة لأن الغيرة دي ألم. وفي ألم في الجنة؟ ألم في الدنيا بس. يدخل عليها الحور قال ايه؟ قال لو طفقت البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا. اصل ما تفكرش احنا طحنا الموضوع. انا عايز الحلقه دي همزه وصف ما بين الغزوات لان مساله الصبر ما انا مش شايف حد من الصابرين. انا كل اللي بيجوني بيشتكوا واللي برفع سماعه بسمع شكوى والجوابات اللي بتجيني شكوى. لا احنا مش عايزين دي. احنا عايزين نشكو الى الله. اذا كان في سؤال عن الحلال والحرام ماشي. لكن كله شكوى. عايزين تختفي الشكوى من اسئلتنا شويه. عشان ربنا يكرمنا بالصبر ويجعلنا من الصابرين. وبعدين الباب الثالث يدخل عليك منه اخوانك. اخوانك تجتمع بيهم في الاخره زي ما كنت بتجتمع في الدنيا في الخير. والباب الرابع تدخل انت منه على رب العباد سبحانه. يوم بقى زي يوم الجمعه كده يجي لك بطاقه الدعوه اياها بقى ها عبدي اشتقت اليك فزرني تحط الخطوه نحو ربك. هذا عظمة لدرجة أن الشجر بتاع الجنة يوسع لك وأنت في الطريق ويسلم عليك. السلام عليك يا ولي الرحمن، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا من أهل الله. يا سلام أنا غلبان من أهل الله. سبحان الله. إذا ربنا أكرم واحد بحسن اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. طب الشجر ده جه منين؟ في الملك بتاع العبد. قال من كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تسبح تهلل تكبر يغرس لك شجرة في الجنة. اوعى تقلل الشجر، ازرع. خلي لسانك لهاج بالتسبيح والتحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أهل البر، البر حاجة كبيرة أوي، لا حاجة بسيطة. البر شيء هين. وجه طلق ولسان لين. هو ده البر. وشك مبتسم وكلامك طيب، مطلوب انك اكثر من كده. ونيه خالصه لله. يبقى اذا من سمع عن تلك الانوار وهذه الاكرامات التي ما بعدها كرامات وافضل من الله وانعام. تصبر ولا تصبرش؟ لا انا اصبر. وانا واثق ان كل واحد يقول انا اصبر ان شاء الله. سواء احنا خارجين يقول بقول لك ايه هي في شكوى صغيره كده. لا مش عايزين دي بقى. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان الله حمل اهل الصبر على تحمل الاحكام فتح باب الافهام. فهم فهموا ايه اهل الصبر؟ فهموا ان كل شيء بامر الله. واحد ربنا ما بيدروش الا بنات بس عرف ان ده امر الله دي حاجه. واحد ثاني ما بيدروش لا عيال ولا اولاد ولا بنات لا ولد ولا بنت امر الله. واحد ثالث او واحده ربنا رزقها بزوج بخيل
قدر الله تصبر عليه تصبر عليه. واحد ربنا رزقه بزوجة طريقة اللسان، إن شافت حسنة كتمت وإن رأت سيئة أذاعتها. يقول ده من إيه؟ ابتلاء. أصبر أصبر يمكن ربنا يكرمني، وهكذا. لأن العبد إذا فهم خلاص. ولذلك أضرب لك مثال، المثال اللي احنا كلنا فاهمينه. أنت تأتي لابنك بالطبيب لمحبة أم لكراهية؟ حب بصحة الولد. يبقى فهم اللي يفهم يصبر. حملهم على البلايا على الصبر دول رؤيتهم لواردات العطايا. العطاء ما يجيش إلا بعد البلاء، مفيش عطاء يجي لك إلا بعد ربنا ما يبتليك. لازم يحصل لك هزيمة وبعدين يجي النصر، يحصل لك مرض وبعدين يجي الشفاء، يحصل لك فقر وبعدين يجي السعة، يحصل لك الاكتئاب وبعدين يجي الانشراح. فأنت لما تشوف بقى العطايا من الله عز وجل خلاص. أمال الصحابة صبروا ليه؟ اللي يخلي الصحابي أنس بن النضر يقول إني لأشم ريح الجنة خلف أحد. ليه؟ إيه اللي شممه ريح الجنة؟ ما الله عدم صبر. ده الرسول جاي من مكة للمدينة، من المدينة لمكة صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 480 كيلو، وبعدين قعد في مكة كم يوم؟ 7 أيام. بعد 7 أيام طلع لحنين، مشي كم يوم؟ يوم بليلة، يعني تقدر تقول مثلا إيه 30-40 كيلو كمان أو 50-60 كيلو. وبعدين راح الطائف، وبعدين حاصر ثقيف قعد 7 أيام. وبعدين بعد ده كله عدى على الكلام ده من 20 رمضان فتح مكة لغاية نصف منتصف ذي القعدة، كان راجع على المدينة في 9 أيام. يبقى أديله شهرين تقريبا خارج من المدينة إلى مكة لفتح مكة، إلى حنين، إلى غطفان، إلى هوازن، إلى ثقيف الطائف، إلى جيوب معينة، وخمس سرايا وخمس غزوات ما بين هذا وذاك. ثم عاد إلى المدينة في خلال شهرين كم استراح فيها رسول الله؟ يعني الصحابة ممكن ينام يستريح، لكن القائد العام ينام إزاي؟ هو مسؤول عن جيش، مسؤول عن تأمينه، مسؤول عن غذائه وكسائه وأكله وشربه وتأمين وتنظيم الجيش، وخايف عليه حتى يطلع عليه عدو. مسألة قيادة قيادة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا ساعتين من الليل. ده من ساعة ما بعث ربنا، لأن الله يعلم أنه كان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. لما تحسبهم كده وتحسب ليل المدينة وليل مكة، تلاقي أن الحبيب المصطفى ما كانش بينام إلا ساعتين. حتى الساعتين اللي بينام فيهم الملائكة ينزلون ويقولون إن محمدا نائم. الملائكة الثانية لا، إن محمدا لا ينام. إزاي؟ فينزل جبريل يقول إن العينين نائمتان ولكن قلب محمد يقظان مع ربه. إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مين فيكم يقدر او فينا يقدر يقعد 3 أيام يعني 72 ساعة متواصلة لا يدخل جوف احدنا طعام؟ ها؟ مين فينا يقدر؟ ها؟ مش ابو هريرة؟ انا اروح كده اشوف، خبط على ابو بكر ما لقوش، على عمر ما لقيش، على رحل الحبيب المصطفى. ابو هريرة من امبارح الظهر لغاية عصر اليوم الثاني ما دخلش بطه حاجة عينه، ادي اكتر من 24 ساعة. اول ما دخل على الحبيب المصطفى قال له يا أبا هريرة، وكان يحب يدلعه، قال له أبا هر، نعم يا رسول الله، قال له أتدري منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيك طعاما؟ منذ 3 أيام أبا هر. طب إيش؟ لا هو جاي عشان إيه؟ فالرسول حنين عليه، قال له اجلس أبا هر عسى أن يرزقنا رب العباد. خبط الباب قال ما هذا؟ سيد عائشة تقول جيراننا أعطونا منيحة يا رسول، منيحة يعني هدية أو هيبة كده، إيه؟ كوز لبن، قص لبن. أبو هريرة فرجة الحمد لله، قال له أبا هر، قال له بس خده، نعم يا رسول الله، قال له اذهب إلى المسجد وأحضر إخوانك من أهل الصفة. قال له بعدين ده أهل الصفة دول كم واحد؟ 70. هو حاط حاط راح تعالوا، الله أعلم قال تعالوا إزاي؟ تعالوا أكيد ألف بيكو صعب، بس احنا بنقول لا صحابة يا سيدي، أمال إيه؟ أمال صبرهم كان إزاي؟ إيمانهم كان إزاي؟ قال ما جم دخل على الحبيب رحب بيه، قال له أبا هر، قال نعم، قال له اسقي أخاك، نمرة واحد. قال فكان الواحد يضع شفتيه على الإناء وأنا أنظر خبثة، أبص شوف هي أحسن يفوز بالله، ده كله كؤوس. بشريه برضه عشان يثبتك ان هم بشر عاديين، مش يعني مش صناعه خاصه، هم بشر. بس ايه؟ صنعهم الله على عيني. ابا هر ناوي الاخاص نمره 2 نمره 3. ابو هريره يائس انه يكون له نصيب. حتى شرب الجميع فارتووا. قال له اشرب ابا هريره. تبشر. قال له لا اتقدم عليك يا رسول الله. فشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول سيدنا الحبيب يديله شرب. قال له اشرب ابا هريره. قال له شبعت يا رسول. قال له اشرب. شرب ثاني. قال له اشرب ابا هر. ارتويت يا رسول الله. قال له اشرب ابا هر. شرب ثاني. خلاص. قال له اشرب الرابع مره. اشرب ابا هر. قال له والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله. مش فتح. مش مكان. اتملي. قال فربت النبي على كتفي وقال يا ابا هريره اشهد اني رسول الله. برضه هم يعني وكان جنبهم الحبيب برضه يعني اسد. تخيل انت كده سيدنا الحبيب كده صلى الله عليه وسلم موجود حواليه معانا في الازمات اللي احنا فيها دي، كان يعمل ايه؟ يا سلام. كنا نلاقي قدوه نلتف حواليه. احنا بنصدق نلاقي واحد كده يقول كلمتين اهو يا الله. الله اعلم بداخله شكله ايه؟ واحد زي حالاته كده الله اعلم بقى يحترم في زمره منافقين في زمره ايه؟ اللهم نجينا واياكم من النفاق يا رب، واجعل باطننا كظاهرنا يا رب العالمين. برنارد شو يقول ساخر الايرلندي الكاتب المعروف الانجليزي، لو كان محمد ابن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل الساعة كلها ريثما عملنا له فنجانا من القهوة. الراجل الانجليزي الكافي، لو كان محمد ابن عبد الله عايش قبل ما نعمل له فنجان القهوة ده ياخد وقت قد ايه؟ عمل ها؟ 5 دقايق كان يحل كل ميزان المدفوعات والعنصرية والبلاوي الزرقاء والسوق الشرق الاوسطية والضحك على الدهون، كل ده كان يخلصه. انه كان يخلص صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه. نكمل الصبر ولا تحب نروح على غزوة حنين؟ ماشي ما شوف انت ما تعرفش موضوع المسلمين الا ويختلفوا، فخليها ايه؟ خلي المركب لها ري، بلاش ري دي، خلي المركب لها مراكبي. يقول اهل العلم عن مسألة الصبر ان الله يثبت العبد على الصبر ويصبره على ما جرى لعلمه بما يرى. يعني ربنا كانه بيكشف الحجب للصابر، يقول له انت كده كده يعني مش المصيبه نزلت. سيدنا علي عليه قال من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله. يبقى الامرين حصل فيهم ايه؟ نفذ امر. حصل في الامرين نفذ. بس انا اخذت في الاولانيه ايه؟ ثواب الصبر، وخدت في الثانيه ايه؟ الوزر الجدع. اصبري، تتبع عند القبر، اصبري. هتسكت؟ لو اصبت بمصيبتي لصنعت اكثر مني؟ راح مشي. الصحابه قالوا اتعلمين من هذا؟ عارف هذا مين؟ قلت لا، هذا رسول الله. جريت وراه، اصبر يا رسول الله. قال كلا، الصبر عند الصدمه الاولى. انت تصبري من الاول، مش تستنى لما حد يقول كلمتين. توحدوك. لا اله الا الله. استولى المسلمون او فتح المسلمون مكه تحت قياده حبيب الله صلى الله عليه وسلم، واذا بغطفان ترفض هذا الناصر للمسلمين. قبيله غطفان قبل ان ندخل في حنين، كان سيدنا الحبيب بعث 5 سرايا، سريتين منها لهدم العزى، والعزى ده كان اكبر صنم يعبده اهل الجزيره، وبعث سريه تحت قياده خالد بن الوليد لهدم مناه. ومناه كانت لها احترام خاص عند العرب وبالذات عند الاوس والخزرج، وكان بتوع قريش في الحج قبل الاسلام ييجوا عند عرفات، الناس تفيض الى المزدلفه حيث المشعر الحرام ثم الى منى. هم كانوا يروحوا يسيبوا الحجيج يروحوا في الحته دي ويطلعوا هم على مناه، على صنم ايه؟ مناه، فيتحللوا عندها من الاحرام وما يفيضوش من المزدلفه، وانما كان يفيضوا من عند مناه. ثم مناه دي مقامها ايه؟ كان لدرجه انها تصل في تقديسهم كالحجر الاسود. فلما جاء القران لما جاء الاسلام ونزل القران قال ثم افيضوا من ايه؟ من حيث افاض الناس. ما تعملوش ان انتوا صناعه خاصه، دايما الناس بتفيض من المزدلفه الى منى، انتوا برضه تفيضوا من عرفات الى المزدلفه الى منى.
مش وضع خاص منه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حطم الصنم بتاع مناه، حطم العزة، أرسل سرية أخرى من 300 واحد تحت قيادة أبي عبيدة أيضا لإخماد أو لتخويف بعض القبائل التي كانت تريد أن تتحرش بالمسلمين، إلى أن بلغه أن قبيلة غطفان وهوازن وثقيف اجتمعت وتريد أن تهجم على المسلمين في مكة. رغم عداء غطفان وثقيف وهوازن لقريش، لكن الكفر ملة واحدة. غضب الغطفانيون وأهل ثقيف وقبيلة هوازن أن الشرك يذل في رأس الشرك في مكة. فالشرك ملة واحدة يتناصروا مع بعض. يعني أيام كان فيما يسمى بالاتحاد السوفيتي كان في إلحاد، مفيش إيه دايما لا إله والحاد مد. والرأسمالية الغربية عندهم إله، بس إله في تصورهم هم. رغم أن الأيديولوجية مختلفة ما بين الرأسمالية والشيوعية، لكن اتحدت الرأسمالية والشيوعية على شيء واحد، على أعداء من؟ لغاية النهاردة. الفكر الأمريكي غير الفكر الأوروبي غير الفكر بتاع جنوب شرقية بتاع الصين ومش عارفه فين، لكن كل دول على أعداء واحد. يعني الهندي أو الهندوسي، الهندوسي اللي سبحان الله البقرة لما تعدي وتيجي تنام في الإشارة الحركة تقف في نيودلهي تماما عاصمة. ليه؟ لأن الرب نام في السكة. يا أخي وصلت في السكة فجروا الذرة وعملوا إيه؟ لكن سبحان الله لسه الفكر العقدي منحط. لو الفكهاني الهندي دخلت عنده البقرة أكلت حتى كل اللي عنده يعتبروا يوم كله بركة لأن الرب قد أكل ما عنده، بس حلت البركة. وعندهم الأبقار بعدد رهيب لأن حد يذبح الرب بدهش. رغم هذا والراجل الأمريكي والراجل الأوروبي كل ده عداد يشوف غطفان وهوازن ضد القرشيين، وكان بينهم بعض حروب في الجاهلية. فاكرين انتوا حرب التجار التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون العشرين من عمره، كان يقال عنده 13 سنة. وهو عنده 13 سنة كان ينبل عن أعمامه بناول النبال لأعمامه. 13 سنة كان يجيد بنون القتال صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قتل أبو البراء الذي كان يسمى بملاعب الأسنة. ملاعب أبو البراء ملاعب الأسنة ده كان أعتى أو من أعتى الفرسان على مستوى جزيرة العرب. كان فيه كام اسم كده؟ عمرو بن ود، عنترة العبسي، الزبير بن العوام، علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، أبو البراء، أبو بصير، كل دول يعني كده عشار بن أبي وقاص، كل دول فرسان مشهورين على مستوى جزيرة العرب من قبل الإسلام، وإن كان سيدنا علي أصغرهم يعني، لكن كلهم كانوا إيه؟ كانوا فرسان مغاوير، كان أقواهم أبو البراء ملاعب الأسنة. فوق النبي حوله نحوه نبلا، وكان سيدنا الحبيب عنده 13 سنة، فأرداه قتيلا صلى الله عليه وسلم. وهنا التزم الأعمام ابن أخيهم الشجاع فرحا أن عندهم 13 سنة وفارس من النهاردة. فالرسول حضر حرب التجار دي، وسميت حرب التجار لأنها كانت في الشهور الحرم، كانت في الشهر الحرام. وكان حصل قبلها 5 حروب تسمى بحرب التجار، كل سنة يحجزوا بين المتحاربين ويجوا بعد كده يتقابل في ذي القعدة القادمة، لأن سوق عكاظ كانت تعقد في ذي القعدة. فكانوا يلتقوا في هذه السوق يبتدوا يتبارك يبتدي إيه؟ تبدأ المعركة. سبب واحدة منهم، شوف الغيرة العربية اللي هي معركة عارفين النار قبل الإسلام، الكلام جماعة من قريش شباب لقي واحدة من غطفان عدية عكسوها. عارف عكسوها يعني ايه؟ الى اين يا امرأة؟ هي كلمة اذا كنت معكسة ولا لا. فبلغ زعيم غطفان هذا الا يتحرشون بامرأة من قبيلتنا؟ فجرد جيشا قوامه 7000. شوف راح فين الغيرة العربية؟ تلاقي السفير العربي المسلم واقف وجنبه مراته للأسف ما تفرقهاش عن مرات السفير الفرنسي. فمرات السفير الفرنسي كافرة مش ملتزمة ولا مرتبطة بأنها تتحجب أو ما تتحجبش، يا حرة. والكارثة أن مرات ده ما تفرقهاش عن زوجة، هم الاثنين شكل واحد. بل على العكس، ربما لو رشح أحدهم للسفارة لأن يكون سفيرا لابد وأن تكون زوجته غير محجبة. فبعض من السفراء المسلمين للأسف يضعفون أمام هذا الإغراء عشان يبقى سفير لبلاده لازم يخلع مرات الحجاب. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من السلب بعض العطاء. فحدث أن غطفان لم يرضها وثقيف وهوازن لم يرضها نصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على أهل الشرك في قريش. بيعملوا إيه؟ فأصروا على الزحف حول مكة بقتال المسلمين في البلد الحرام. هم متعودين على كده. لما أحس النبي بذلك صلى الله عليه وسلم حرك جيشه نحو غطفان. كان القائد بتاع غطفان وهوازن شاب متهور ولكنه شجاع عليم بأسرار الحروب وبقيادتها، سمى مالك بن عوف. كان عنده 27 سنة، فجمع تحت قيادته 20,000 من صناديد العرب المقاتلين والمبارزين والفرسان، وأخبرهم أو يعني اداهم أمر أن كل واحد يجيب معه زوجته وأولاده والذهب والفضة اللي عنده. ليه؟ قال علشان ما يبقاش فيه أي وسيلة لأن يحدث أحدكم نفسه بالهرب. برضه إيه؟ شاب ناصح عارف هو بس، لأن مش ممكن إذا أنا القتال قوي واشتد عليا مش معقول أسيب مراتي وعيالي في أرض المعركة، صح ولا لا؟ كان عندهم رجل مجرب اسمه الدريد بن الصمه، كان رجلا قد عبر 60 و100 من عمره، 160 سنة لكن لسه عقله فيه، 160 سنة. قال بئس الرأي ما رأيت يا مالك. لكيف؟ قال له كيف تأخذ معك نساءنا وأطفالنا؟ إن المهزوم لا يرده شيء أبدا. المغلوب مش يفكر ساعتها لما يلاقي الضرب لاسع وجامد وإيده اتقطعت رجله اتعوقت هيهرب، مش يفكر في مراته وعياله، الحمية مش قوي. فصمم مالك ابن عوف على رأيه، وكان خطيبا. في ناس برضه في الخطابة ممكن ايه تؤثر لها تأثير، وكان في العرب خطباء كثيرون، كان من على رأسهم الحجاج ابن يوسف لما عين على والي على العراق. عرف عمل ايه؟ فطالع داخل وما يعرفوش، بس عرفوا ان الحجاج جاي، فرأوا رجلا ملثما صعد المنبر وجلس، طلع المنبر قاعد يستنى يقف يتكلم. فقال الأحنف بن قيس كان حكيم العراق رجلا مسموع الكلمة، تكلم لا أم لك، قوم تكلموا انت مين جاي منين. فوقف وازاح اللسان عن وجهه وازاح العمامه عن راسه، قال انا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى اضع العمامه تعرفون يا اهل العراق يا اهل النفاق. ولا كيف ان الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم، ان امير المؤمنين لما راكم اهل كفر ونفاق وفسوق عجم عيدانه عودا عودا، اختبر العيدان اللي عنده، تم الجنود بتاع امير المؤمنين ايه اعواد او عيدان، عجم عيدانه عودا عودا فرآني اصلبها واقواها فرماني بكم، جاي مرمي عليكم، من ثقلت عليه راسه فانا احملها عنه. اللي راسه تقلت عليه وشايف انه مش قادر يشيلها انا اشيلها له، انا ما فيش مشكله، من اعياه داؤه فعندي دواؤه. ربي يا يعني الف ما قام احد من الجالسين. هم فين يا عم؟ هم فين يا ابو؟ سبحان الله. احيانا الخطه بيسموها في علم الدعوه او علم الفن، مش فن يعني، بيسموها فن مخاطبه الجماهير. تعريف الخطبه فن مخاطبه الجماهير ومراعاه مقتضى الحال، تكلم كل اناس بما يناسبهم. يعني الكلام اللي نقوله في اسد بن فرات ما ينفعش نقوله في ايه؟ في باريس. والعلوم باريس ما ينفعش تقال في امريكا، تقال في امريكا ما ينفعش تقال في اسيوط. مش معنى كده ان الدين بكذا راي، لا، يعني مراعاه مشاكل في طبيعه من يسمع، طبيعه من يسمع. مش الوعظ اللي واخدين السجن سيدنا الشيخ المساجين دول كلمتين بس حلوين كده يصبروهم الحاصل. سوف اكلمكم عن ضروره العدل بين الزوجات. زوجات ايه؟ مساجين وقاعدين في الزنازين، ايش دخل الزوجات العدل بين الزوجات؟ في كلام ما يتقالش. المهم مالك بن عوف زحف بجيشه 20,000 والرسول تحت قيادته 12,000 10,000 صحابي جايين معاه من المدينة، و2000 من الطلقاء الذين آمنوا وأسلموا يوم الفتح. أعد الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش إعدادا جديدا، وعرف الناس على قبائلها زي ما كان طالع من المدينة الأول، ثم كان هو في المقدمة. المرة دي بقى إيه؟ كان في المقدمة خلف خالد بن الوليد، يعني خالد في سرع الفروسي في الفلسان في المقدمة، خلفه المهاجرون والأنصار حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قبائل العرب كل تحت قيادة رئيس وزعيم القبيلة. الدريد بن الصمى الرجل أبو 160 سنة، لما وجد أن مالك بن عوف مش راضي أبدا يستحت عن رأيه، فخرج معهم. خرج معهم إزاي؟ فكانوا بيشيلوه في هودج قادر يتحرك، حطوه على جمل عشان ايه؟ ينتفعوا بنصيحته. دي مهمة، مش الراجل يوصل 60 سنة يروح راكبينه بالبيت خلاص. طب استفيد دي خبرة، خبرة زي الملاحظ ولا العامل، يفضل 30 سنة عام يوصل لكبير الملاحظين. على كبير الملاحظين ده ايه؟ يقعد الشمس. طب ليه؟ ده هو ده النص ساعة منه يساوي 30-40 واحد بيتدرب لسه، صح ولا لا؟ عنده خبرة، عنده خبرة. ما نقتلش الخبرات، ما نقتلش الخبرات. يبقى كده اذا كنا نريد التقدم، يعني اللي عندك ذو خبرة تجيبه. الجيش الروسي الى سنة 85 كان فيه رجل عبر 98 من عمره، كان اشترك في الحرب البلشفية سنة 17 بسلاح الفرسان، يعني سلاح الفرسان انتهى، فكانوا بيجيبوه كأحد أركان حرب الجيش السوفيتي للاستفادة من خبرته. من الراجل لا شاف لا قنبلة ولا شاف قنبلة ذرية ولا مدفع متطور ولا مش عارف أبدا، وإنما الخبرة، عنده خبرة في الكر والفر والمناورة وترتيب الجيوش والقيادة، فبيستفيدوا مني. فإحنا لابد من الاستفادة من الخبرات. راجل مدرس تدريب 40 سنة أول ما يوصل 60 سنة بس أقعد دوها الدين، هذا عنده صحة تحب تشتغل طب خلاص وبس خليه نستفيد بخبرتك، بدل ما تدي 5 حصص تبقى حصه واحده. عارف ايه؟ تيجي تدرس حصه للمدرسين، لا الطبيب ده 40 سنه جراح، 60 سنه اركنوه. اركنوه ليه؟ بيجي الاطباء الامتياز ولسه الاطباء الشباب والطبيبات الشابات، تعالى علمهم من خبرته. لو انا مرت عليا تجارب وعملت عمليات وكان في ازمات وكده، ياخدوا من خبرته وهكذا في كل طريق. اذا كنا نريد ان ننهض ببلدنا، اللهم اجعلها ناهضه وبلاد المسلمين يا رب العالمين. زحف مالك بن عوف وتحت قيادته أو تحت قيادته 20,000 مقاتل من صناديد وشباب غصفان وثقيف وهوازن، وهناك في وادي حنين عسكر الجيش الغصفان. وبعدين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التحرك من مكة. وادي حنين وادي بين جبلين، وعبارة عن وادي منحدر. اللي عاش في مكة مدة ويعني كان يحب الجغرافيا والتاريخ، يعني راح في الأناط دي بالضبط، هو جبلين عاليين جدا، وبعدين وانت الوادي الممر هابط بتاعه، ومهبطه طويل تقريبا 4 كيلو أو 3 كيلو تقريبا، يعني مهبط طويل جدا، يعني تفضل ماشي زي من هنا وميدان التحرير مثلا في مهبط. الجيش الغطفاني عسكر على يمين الجبل من الناحية دي وعلى يسار الجبل من الناحية دي، و بدأ الجيش المسلم أو الجيش الإسلامي تحت قيادة الحبيب يدخل في صلى الله عليه وسلم في هذا الممر، إلى أن وصل الجيش كله داخل الممر، وفوجئوا بغبشة الفجر. لسه الفجر لم يؤذن بعد، بآلاف النبال والحراس تنهال على مقدمة الجيش. كان للأسف تحت قيادة خالد من ضمن 1,000 فارس، كان أغلبهم من المؤلفة قلوبهم اللي لسه أسلموا الأسبوع اللي فات، فأول ما استحر فيهم النبال والحراب كانوا أول اللي بيجروا، فعمل ربك أن أول الصف بيتقهر وبيعمل الخلف ضر وبيجري، فللأسف دخلت الإبل وركبت بعضها على بعض، وبدأ الجيش الإسلامي من هول الصدمة ينسحب على غير هدى وبغير ترتيب من أرض المعركة. لم يثبت في وادي حنين، انكشفت القضية في الأخير خالص عن وادي حنين، لم يكن فيه من 12,000 إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ومية من كبار المهاجرين والأنصار، 7 من آل بيته وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة من كسعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن جراح، يعني كبار الصحابة رضي الله عنه، دول اللي ثبتوا حوالين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول لما وجد هذا هبط من فوق ناقة، راح نازل من فوق ناقة، فرمى الدرق اللي كان شايلها وكسر جفنة سيفه ودخل في القتال، لأن بعد ما رأيوا الرسول حواليه 100 بس هجم الجيش كله داخل وادي حنين. هزوا 20,000 في الوادي يريدون الانتهاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوالي 100 فقط. ثبت النبي ثبوتا أذهل الأعداء، وكان رابط الجيش صلى الله عليه وسلم، وكان يعطي الهدوء لمن حوله. قاتلوهم يعذبهم الله وينصركم عليه ويشفي صدور قوم المؤمنين. فإذا به على يمينه رجل، فمن شدة القتال والرسول يقاتل مش عارف مين اللي على يمينه. قال من؟ قال أسيد بن الحضير يا رسول الله. قال ناولني بضع حصيات مش هتحصل من الأرض. فناوله فرماها على الجيش وقال شاهد الوجوه فننتصر إن شاء الله، يعني ليطمئن البي اللي حواليه. وينادي العباس بن عبد المطلب بعد أن أمره النبي بالنداء، نادي على المسلمين يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب صلح الحديبية، يا من بايعتم تحت الشجرة، يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، يا من آويتم، يا من نصرتم. فكان صوت العباس جهوريا، كان رواة السيرة يقولون كان صوته يصل إلى أميان، صوته كده يصل إلى، لأنه هو اللي كان بيبلغ في خطبة حجة الوداع. الرسول يقول إيه؟ إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام. روح سيدنا العباس يقول إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام. فالمية وثلاثتاشر ألف يسمعوا الكلام بتاع العباس. القدرات ده ربنا يعطيها من يشاء. يعني فانت تقول ازاي خطبة الوداع 113 ألف يسمع واحد بيتكلم من غير ميكروفون؟ بالأسباب البشرية لا. فكان سيدنا الحبيب يقول والعباس يبلغ والكل يسمع، ألا هل بلغ؟ يقولون نعم. قال اللهم فاشهد. فبدأ المسلمون في أن يؤوب إليهم الإيمان مرة أخرى، وبدأوا بعد ذلك في لم الشمس، وعادت عاد الجيش مرة أخرى ليحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في القتال، وبدأ هزيمة غطفان وثقيف وهوازن على أيدي الجيش المسلم، حتى بلغ الأمر أن قتل من غطفان وهوازن عددا لا يعلمه إلا الله، وأسر الباقين. وسبحان الله أخذ الصحابة غنائم يعني لم تحدث لا من قبل ولا من بعد، لدرجة من ضمن الغنائم 40,000 ناقة ومية 140,000 شاه غير الذهب والفضة. سبحان الله. وكان الرسول قد اقترض صلى الله عليه وسلم من بعض أغنياء مكة لتجهيز الجيش، وقال لهم هرجع لكم لما أوصل المدينة، رغم أن كان ممكن الرسول يعتبر مكة مدينة مفتوحة حربا فيأخذ ما يريد منها أو يصادر السلاح اللي في مكة، لكن هو لم يفعل هذا وكان خير فاتح صلى الله عليه وسلم. هرب مالك بن عوف القائد لما لقى الحكابة وأركان حربه هربوا، واختبأ في شجر وأمسك به الصحابة، ولم يهجر الرسول دمه لأنه كان يرى بما يريه الله عز وجل. فأسلم مالك بن عوف وكان من خير فرسان الفاتحين للإسلام بعد ذلك. طبعا يوم حنين قال الناس بقالتهم بعد النصر بتاع فتح مكة، قالوا يعني لن نغلب اليوم من قلة، إحنا ده احنا 12,000 لأول مرة يجتمع للمسلمين عددهم كهذا، لن نغلب اليوم من قلة، مش معقول. سبحان الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قرآن يربي، قرآن يربي الإنسان، لا يهتم لا بعدد لا، وإنما يهتم بمقدار إيمانه بالله عز وجل. وبقي الدنع في الغزوات، من ضمن بقى آخر حتة في آخر جزء في غزوة حنين، كان من ضمن الأسرى والسبايا واحدة دخلت على سيدنا الحبيب وهي أسيرة، قالت ألا تعرفني يا محمد؟ قال صوتك ليس غريبا علي، أنت الشيماء. قال صدقت يا رسول الله. الشيماء أخته من الرضاعة، هتلاقيها وقعت في السب وكانت لم تسلم بعد. لا ما تفكرش انت القصص اللي بيجيبوها لك في الاعلام بتاع قصص مضبوطه، قد ما استمعش لم تسلم الا في هذا اليوم. فاكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واجلسها بجواره، قال اشفعي تشفعي واسالي تعطي ما اردتي. قالت قومي يا رسول الله. بنو سعد بن بكر دول كلهم يعني قبيله كبيره وكانت بتحارب بنو سعد. قال اعتقوا بني سعد رجالا ونساء وأعيدوا إليهم أموالهم، فما كان من بني سعد وكانوا 950 إلا أن نطقوا بالشهادتين جميعا. شوف الست اللي تجيب الخير لأهلها ولقومها لنا بعد غزوة حنين غزوة باقية وهي غزوة تبوك إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.